بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وبارك. الفصل العاشر: المقولات التي تقع فيها الحركة. تقدم معنى الحركة، وتقدم ما يتوقف أو تتوقف عليه الحركة: المبدأ والمنتهى، فاعل الحركة، مسافة الحركة، موضوع الحركة. انتقل السيد قدس سره بعد توضيح الحركة وما يحيط بها من أمور ستة إلى بيان المقولات التي تقع فيها الحركة. والمقولات كما علمنا من أبحاث تقدمت هي 10 مقولات: الكلام، هل أن الحركة تقع في كل المقولات؟ مقولة الجوهر وجميع المقولات الأعراض أم لا؟ توجد عدة أقوال. القول الأول، وهو المشهور بين قدماء الفلسفة، أن الحركة لا تقع إلا في 4 مقولات فقط. القول الثاني، أن الحركة تقع في كل المقولات، مقولة الجوهر وجميع المقولات، وهذا ما سنقف عنده لاحقا. القول الأول، أن الحركة لا تتحقق لا تجري إلا في 4 مقولات: مقولة الكيف، وتسمى الحركة بالحركة الكيفية، مقولة الأين، وتسمى الحركة بالحركة الأينية، مقولة الكم، وتسمى الحركة بالحركة الكمية، مقولة الوضع، وتسمى الحركة بالحركة الوضعية. وقوع الحركة في مقولة الكيف فهذا واضح، كالحركة الواقعة في الحب، فإن الحب من الكيفيات النفسانية، ولا إشكال أن الحب يقبل الاشتداد تدريجا، هو تغير تدريجي، فالحب يشتد فيشتد فيشتد، ومثله البغض. كذلك حركة الماء من البرودة إلى السخونة، يقال هذه حركة كيفية، لأن البرودة والسخونة من المقولات الكيفية. كذلك في الكيفيات التي تكون قائمة، الكميات التي تكون، الكيفيات المختصة بالكميات، نظير الاستواء، نظير الإعوجاج. الاستواء كيف ولكنه قائم بالخلق، وهو كم الخلق، فإذا تحرك الخلق تحرك الشكل المستوي، تحرك المنحنى، تحركت الاستدارة. إذا لا ريب أن مقولة الكيف تجري فيها الحركة، وتسمى الحركة حينئذ بالحركة الكيفية، حركة التفاحة في لونها كما تقدم، واللون كيف محسوس، اللون يشتد من حمرة إلى خضرة إلى صفرة مثلا. أيضا تقع الحركة في الكم، فتكون الحركة كميتان، وهذا أيضا واضح. كحركة السيارة من نقطة إلى نقطة، تنتقل من مكان إلى مكان، هذه حركة كمية. أيضا الحركة في مقولة الكم، وتسمى الحركة بالحركة الكمية، حركة السيارة حركة عينية، نظير ازدياد جسم الإنسان، نمو الإنسان، فهو يزداد تدريجا، فالحركة تسمى بالحركة الكمية، كحركة الجسم في نموه. وعندنا حركة في مقولة الوضع، وتسمى بالحركة الوضعية، نظير حركة الرحى على محورها، فهي حركة وضعية، أو حركة الزنبور في محوره، تسمى بالحركة الوضعية. إذا لا إشكال في وقوع الحركة في هذه المقولات الأربع، ولكن هل تقع الحركة في غيرها أم لا؟ هذا ما سوف نبحث. قال: المشهور بين قدماء الفلاسفة أن المقولات التي تجري وتقع فيها الحركة أربع مقولات: الأين، الكيف، الكم، الوضع. أما الأين وتسمى بالحركة الأينية، فوقوع الحركة فيه أي في الأين ظاهر كالحركات المكانية التي في الأجسام، حيث ينتقل الجسم من مكان إلى مكان آخر. الحركات الأينية على قسمين: تارة تكون حركات إرادية وأخرى غير إرادية. حركة أينية إرادية كحركة الإنسان، الإنسان عندما يتحرك من بيته إلى مدرسته فهو يتحرك بإرادته، وتسمى بالحركة الأينية إرادية. وقد تكون الحركة غير إرادية، وهنا قسمان: حركة طبيعية على وفق الطبيعة، وقد تكون الحركة غير طبيعية، بمعنى حركة قسرية.
هذه شجرة يا بني.
الحركة الطبيعية نظير حركة الكرات من الأعلى إلى الأسفل. أولا، حركة الكرات من الأعلى إلى الأسفل هذه حركة مكانية، تنتقل من مكان إلى مكان وأيضا حركة غير إرادية، إذ أن الكرة لا تمتلك الإرادة، لكنها حركة طبيعية، فإن الجسم لو خلي وقبعه فإنه بفعل فإنه يتجه نحو الأسفل. وعندنا حركة مكانية أينية غير إرادية، ولكنها ليست طبيعية بل قسرية، يقولون كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى، فإن الحجر الذي في الأسفل الذي هو على الأرض لو خلي وقع يتحرك أو لا يتحرك؟ لا يتحرك، ولكن بسبب عامل قاسر يكسر طبع هذا الحجر، كالرياح مثلا، إذا جاءت الرياح فهي تنقل الحجر من الأسفل إلى الأعلى، هذا ما يعبر عنه بالحركة القسرية. الحجر وطبعه دائما يكون على مركز الأرض، لا ينتقل إلى الأعلى، هذه كلها تندرج تحت الحركات العينية. وسوف يأتينا إن شاء الله الحديث حول الحركة الطبيعية والحركة القسرية. المسألة الأخرى في الحركة الأينية أساساً، هل أن الحركة الأينية حركة مستقلة عن الحركة الوضعية، أو يمكن إرجاع الحركة الأينية إلى الحركة الوضعية؟ وهذا السؤال ينبثق من قول من سؤال آخر. مقولة الأين هي مقولة برأسها مغايرة لمقولة الواو، أو يمكن إرجاع مقولة الأين إلى مقولة الواو؟ وبالتالي إذا قلنا حركة في مقولة الأين، في الحقيقة هي حركة في مقولة الواو، لأن مقولة الأين ترجع إلى مقولة الواو. في الحقيقة يوجد رأيان، هناك من يرى أن مقولة الأين مقولة برأسها مغايرة تماما لمقولة الواو، فهما مقولتان متباينتان بتمام الذات. أما القول الآخر فهو يرجع مقولة الأين إلى مقولة الواو. وجه الرجوع ما هو؟ يقول مقولة الأين ما هي؟ هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. هذه هي مقولة الأين وتقدم بيانها. نسبة كالماء في الكوز، نسبة الماء إلى الكوز إلى الإناء يقال هذا مقولة، ننتزع مقولة الأين، الماء الماء في الإناء. هيئة حاصلة من نسبة الشيء، نسبة الماء إلى المكان أي إلى الإناء، هذه مقولة الأين. مقولة الوضع ما هي؟ نسبة الأجزاء إلى الخارج. إذا نسب البدن إلى السماء قيل قائم، وضعه قائم. إذا نسب البدن إلى الأرض قيل قاعد. القيام والقعود أوضاع من أوضاع الإنسان. إذا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن مقولة الأن نسبة الشيء إلى المكان، ومقولة الوضع ما هي؟ نسبة الأجزاء إلى الخارج. نسبة الشيء إلى المكان، الشيء هو المكان أو المكان خارج عن الشيء؟ خارج عن الشيء. فالإناء شيء، والماء الذي يتمكن في الماء شيء آخر. إذا صح أن يقال بأن مقولة الأين نسبة الشيء إلى الخارج، لأن المكان خارج، وليس الوضع إلا هيئة حاصلة من نسبة الشيء، نسبة الأجزاء إلى الخارج. فبذلك نرجع مقولة الأين إلى مقولة الوضع. واضح وجه الرجوع؟ باعتبار أن الوضع نسبة الشيء إلى الخارج، والمكان نسبة الشيء إلى المكان، والمكان خارج عن الشيء. لهذا قال لكن في كون الأين مقولة برأسها، أي أنها تباين مقولة الوضع، كلام محل كلام بين الفلاسفة، وإن كان مشهورا بينهم، المشهور أن مقولة الأين مغاير لمقولة الوضع، بل الأين ضرب من الوضع، وعليه فالحركة الأينية ضرب من الحركة الوضعية. وقد يقال بأن الحق هو ما هو المشهور من المغايرة بين مقولة الأين ومقولة الوضع. والوجه في ذلك تقدم أن مقولة الوضع تتقوم بنسبتين لا بنسبة واحدة. عبرنا عن النسبة الأولى بالنسبة الدا داخليا نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، والنسبة الأخرى نسبة خارجية، نسبة المجموع إلى الخارج. إذن فمقولة الوضع هيئة حاصلة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، نسبة الرأس إلى الرجل، هذه النسبة الأولى. ونسبة المجموع الأجزاء إلى الخارج، نسبة الرأس والرجل إلى السماء، فيتحقق قيام قعود انبطاع إلى آخره. إذن مقولة الوضع تتقوم بنسبة، بينما مقولة العين ليس إلا نسبة واحدة، نسبة الشيء إلى الخارج وهو المكان. نعم لو قلنا بأن مقولة الوضع نسبة الشيء إلى الخارج لصح إدراج مقولة العين تحت الوضع، ولكن الوضع هو نسبة بين الأجزاء بعضها إلى البعض، ونسبة أخرى وهي نسبة المجموع إلى الخارج، وبالتالي توجد مغايرة بين مقولة الوضع ومقولة العين، وهذا المعنى يذكره قدس سره في نهاية الحكمة، فهو لا يدعي هذا الرأي. واضح؟ وأما الكيف لا إشكال أن الحركة تقع في مقولة الكيف، الحركة في اللو حركة في الكيف، الحركة في الحب حركة في الكيف، الحركة في الاستقامة حركة في الكيف، هذا لا إشكال فيه، ولكن الكيف على أقسام، عندنا كيف محسوس، وعندنا كيف استعدادي، كيف نفساني، كيف مختص بالكم، تقدم أقسام الكيف. أيضا الكيفيات المحسوسة على أقسام، كيفيات ملموسة، كيفيات مبصرة، كيفيات مذوقة، كيفيات مسموعة. إذن الكيفيات المحسوسة على الأقسام. أيضا الكيفيات الملموسة على قسمين، كيفيات فعلية وكيفيات انفعالية. الكيفيات الملموسة الفعلية نظير ماذا؟ نظير البرودة والحرارة، لأن البرودة والحرارة جانبها هو جانب التأثير، والتأثير فعلا. والكيفيات الملموسة الانفعالية كالرطوبة واليبوسة، فهي جانبها التأثر، فالرطوبة تتأثر بما حولها، تنفعل بما حولها. إذا تحققت برودة في جسم فإنها تتحقق الرطوبة مثلا، إذا تحققت حرارة تتحقق اليبوسة، فاليبوسة والرطوبة تنفعلان عن الحرارة والبرودة، وهي كيفيات ملموسة أيضا. إذا قلنا تقع الحركة في مقولة الكيف في جميع أقسام الكيف، نقول القدر المتيقن في بعض أقسام الكيف لا في جميع أقسام الكيف. ما هو القدر المتيقن؟ الكيفيات النفسانية كالحب، فالحب يشتد. الكيفيات القائمة في الكم كالاستقامة والانحناء المختصة بالكمية. الكيفيات غير الفعلية، هذه لا إشكال في وقوع الحركة فيها، ولكن الكيفيات الفعلية كالحرارة والبرودة تقع فيها الحركة أو لا تقع فيها الحركة، هنا محل خلاف.
بعضهم ذهب إلى أن الحرارة والبرودة لا تقع فيهما الحركة، الحركة بمعنى التغير التدريجي. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في حقيقة البرودة والحرارة كيف تتحقق، وهذا مبحوث في كتاب الطبيعيات قسم الطبيعيات. البرودة والحرارة على أي نحو تحققهما؟ هنا نظريات متعددة. النظرية الأولى هي نظرية البروز، بمعنى إذا وضعنا الماء على النار كيف تتحقق الحرارة، حرارة الماء؟ قالوا بأنه تنتقل ذرات من النار، أجزاء من النار إلى الماء، فيكون الماء حار. فليست حرارة الماء إلا عن تتحقق عن طريق انتقال أجزاء من النار إلى نفس الماء. بناء على هذا إذا فسرت الحرارة بهذا المعنى، هنا لا توجد حركة بمعنى التغير التدريجي، وإنما انتقال أجزاء من النار إلى الماء بنحو الانتقال الدفعي، أجزاء تنفصل عن النار تحل في الماء فتتحقق الحرارة. إذا فسرت الحرارة بهذا المعنى لا توجد التغير التدريجي. هناك نظرية أخرى يعبر عنها بنظرية الكمون. يقال أساسا الحرارة كامنة في الجسم، ولكن متى تبرز هذه الحرارة؟ إذا وضع الجسم على النار. إذا وضع الجسم على النار بردت الحرارة لأنها كامنة في الجسم، موجودة في الجسم، لكنه لا يشعر بها الإنسان. بناء على ذلك أيضا لا تتحقق الحركة بمعنى التغير التدريجي. لهذا يقول قدس سره القدر المتيقن أن الحركة تقع في مقولة الكيف، في الكيفيات غير الفعلية. والكيف الفعلي قلنا كالحرارة والبرودة. قال وأما الكيف فوقوع الحركة فيه، وخاصة في الكيفيات غير الفعلية كالاستقامة والاستدارة، كالكيفيات المختصة بالكميات كالاستواء، فإن الاستواء كيف يعرض على أي شيء؟ على الخط. والإعوجاج كيف يعرض على الخط ونحوهما كالاستقامة والاستدارة. ظاهر فوقوع الحركة في الكيف ظاهر، فإن الجسم المتحرك في كمه الخط يتحرك أو لا يتحرك؟ يتحرك ويزداد الخط، فإذا ازداد الخط ازدادت الاستقامة والانحناء. يتحرك في الكيفيات القائمة بكمه. وهذا ما أشرنا إليه، عروض العرض على العرض. الاستقامة عرض تعرض على الخط، والخط عرض. وأما الحركة في مقولة الكم فأيضا هذا مثلنا عليه بازدياد جسم الإنسان من حيث نموه. قال أما الكم فالحركة فيه تغير الجسم في كمه، يعني في حجمه، تغيرا متصلا بنسبة منتظمة تدريجا كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه، زيادة متصلة لا منفصلة، منتظمة تدريجا، تدريجا يعني تغير تدريجي لا تغير دفعي. كمية تقع في جميع أقسام الكم؟ نقول لا، فالكم على قسمين، كم منفصل وكم متصل. الكم المنفصل نظير العدد، العدد كم منفصل. لا إشكال أن العدد لا تتحقق الحركة التدريجية فيه. لماذا؟ لأن العدد يحصل إما بحذف بنقصان رقمين، بنقصان عددين، أو بزيادة عدد. مثلا إذا جئت إلى العدد اثنين فإنه بنقصان الثلاثة واحد يتحقق العدد اثنين، اثنان. وبزيادة العدد ثلاثة واحد يتحقق العدد أربعة. إذا العدد إما بنقصان عدد أو بزيادة عدد، والزيادة والنقصان أمور دفعية والحركة تغير تدريجي وليس تغير دفعي. إذا الحركة الكمية تختص بالكم المتصل. هنا إشكال، هذا الإشكال يتكئ على ما ذكرناه سابقا في موضوع الحركة. ذكرنا بأن كل حركة تحتاج إلى موضوع، وموضوع الحركة أي المتحرك الذي تجري عليه حركة. قلنا ما هي خصائص موضوع الحركة؟ قلنا أولا من خصائص موضوع الحركة الثبات، وأن يكون ممتزج فيه القوة والفعل. ما يكون هو الثبات؟ ما معنى الثبات؟ قلنا الثبات بمعنى ما يخرج من القوة هو بنفسه الذي يصل إلى مرحلة فعلية. الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، فالذي كان بالقوة هو نفسه الذي يصل إلى الفعل. وهذا معنى قولهم أن موضوع الحركة يجب أن يكون ثابتا، لا أن الذي يكون بالقوة يصل غيره إلى الفعل. هذا تقدم في بيان موضوع الحركة. إذن لا تتحقق الحركة إلا بمتحرك وهو الموضوع. ومن خصوصيات الموضوع والمتحرك أن يكون ثابتا، ومعنى أن يكون ثابتا ما كان متلبسا بالقوة هو الذي يصل إلى مقام فعلية لا أن يصل غيره، وإلا لم يستطع خروج الشيء الواحد من القوة إلى الفعل. هذا واضح، تقدم البيان. بناء على ذلك هنا يقال شيخ الإشراق السهروردي التفت إلى الحركة الكمية كحركة الجسم في نموه. قال موضوع الحركة وهو المتحرك ليس واحد، بل متباين. وإذا اختلف موضوع الحركة تقع الحركة أو لا تقع؟ لا تقع الحركة، لأن من شروط الحركة، من شروط موضوع الحركة أن يكون المتحرك واحدا ثابتا. ولكن كيف نقرر ذلك؟ يقول في المقام إذا قلنا يحصل تغير في جسم الإنسان، هذا التغير ما معنى؟ كيف يحدث؟ يحدث بانضمام أجزاء خارجية إلى الأجزاء الأصلية. مثلا أفرض أن هذا البدن الذي يحمله الإنسان وزنه 40 كيلو جرام، متى يقال ازداد حجم الإنسان؟ إذا انضم إليه الغذاء، والغذاء جزء خارجي عن البدن. إذا انضم الغذاء إلى بدن الإنسان تحول من 40 كيلو إلى 50 إذن زيادة الحجم إنما تتحقق بانضمام أجزاء خارجية إلى الأجزاء الأصلية. إذن عندنا كمان كم سابق، ما هو موضوعه؟ الأجزاء الأصلية. وكم لاحق، ما هو موضوعه؟ مجموع الأجزاء الأصلية والجديدة والمنضمة. إذن عندنا كمان الحجم الأول موضوعه ما هو؟ الأجزاء الأصلية 40 كيلو جرام. وكم جديد، وهو مجموع الأجزاء الأصلية والمنضمة، يعني 40 بانضمام 10 كيلوغرامات. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الكمات تغير تدريجا، أو حدث كم وزال كم، حدث كم وزال بكون وفساد. كم زال وجاء كم جديد، وهناك مغايرة بين الكمين، بدليل أن الكم الأول موضوعه الأجزاء الأصلية، والكم الثاني موضوعه مغاير له. موضوع الكم الجديد هو مجموع الأجزاء الأصلية والمنضمة. إذا لا يكون هناك حركة في الكم بمعنى التغير التدريجي، بل زوال كم وحدوث كم جديد. وليست الحركة زوال كم وحدوث كم، لأن الحركة بمعنى التحرك والانتقال التدريجي. بناء على ذلك يكون التغير في الكم تغير دفعي، زال كم وجاء كم جديد، والحركة ليست أمرا دفعيا. واضح الإشكال؟ يتضح التطبيق. قال: وقد أورد عليه على الحركة الكمية في الجسم في الحجم أن النمو، كيف يتحقق النمو؟ إنما يتحقق بانضمام أجزاء من خارج، فرض أجزاء الغذاء، إلى أجزاء الجسم الأصلية. فالكم الكبير، وهو الكم اللاحق، هو الكم العارض، الكم الكبير اللاحق يعني الكم الجديد، الحجم الجديد، هو الكم العارض لمجموع الأجزاء الأصلية والمنضمة والكم الصغير يعني الحجم السابق، هو الكم العارض لنفس الأجزاء الأصلية. إذن لكل كم موضوع، واختلاف الموضوع واختلاف المعروض يستلزم اختلاف العارض. والكمان متباينان غير متصلين، إذن لا توجد حركة اتصالية. لماذا متباينان؟ قال: لتباين موضوعيهما، فإن موضوع الكم اللاحق وهو الكم الجديد مجموع الأجزاء القديمة والجديدة الأصلية والمنضمة، وموضوع الكم السابق الحجم القديم فقط الأجزاء الأصلية. فلا حركة في كم بمعنى تغير تدريجي، فلا حركة في كم بمعنى التغير التدريجي، بل هو زوال كم وحدوث كم آخر، يعني تغير دفعي. واضح الإشكال؟ ولهذا بعضهم تشكك في وقوع الحركة في الكم، لأن أبرز مثال على تحقق الحركة الكمية الحركة في الحركة. أجاب السيد العلامة عن هذا الإشكال، يقول: نحن نتفق مع المستشكل أن الزيادة إنما تتحقق بانضمام الأجزاء الخارجية إلى الأجزاء الأصلية، هذا لا إشكال فيه. فعندما يقال الجسم ينمو، كيف ينمو؟ هناك أجزاء خارجية تنضم إلى الأجزاء الأصلية، بذلك يتحقق النمو. هذه المقدمة نسلم بها، ولكن ما لا نسلم به التغير في الأجزاء الذي بسببه قال المستشكل إذا هناك تغير، هناك تغير وتباين في الكم. بعبارة أخرى المستشكل ماذا قال؟ المستشكل قال عندنا كمان أحدهما غير الآخر. لماذا قال بتغاير الكمين؟ قال لأن موضوع كل منهما، لأن موضوع كل منهما مختلف. فإن موضوع الكم السابق الأجزاء الأصلية، وموضوع الكم الجديد مجموع الأجزاء الأصلية والمنظمة. إذن بسبب تغاير الموضوع قلنا بتباين الكمين. السيد العلامة يقول الكمال ليس بمتباين، لأن الموضوع واحد. هذه الأجزاء التي تنضم إلى الأجزاء الخارجية كلها تمثل صورة واحدة، وهي صورة الإنسان وحقيقة الشيء بصورته. ولهذا لو رأيت المنبه على ذلك، لو رأيت إنسانا وزنه 40 كيلوغرام، وبعد شهر رأيت وزنه أصبح 50 كيلوغرام، هو غيره. إذن هذه الأجزاء الأصلية والأجزاء المنظمة كلها تمثل صورة واحدة، حقيقة واحدة. ولهذا يقال هذا الجسم الذي نما هو نفسه الذي كان وزنه 40 كيلوغرام، هو لا يتغير. ولهذا قال في الجواب وأجيب عنه ان انضمام الضمائر لا رشد فيه. نحن لا نستشكل ان هناك اجزاء خارجية تنضم الى الاجزاء الداخلية فيتحقق النمو، هذا لا اشكال فيه، لكن الطبيعة تبدل الأجزاء المنضمة بعد الضم إلى صورة الأجزاء الأصلية، بحيث يقال هذه كلها أجزاء شيخنا واحدة، كلها أجزاء واحدة، خلايا واحدة، ولا تزال تبدل وتزيد كمية الأجزاء الأصلية تدريجا بانضمام الأجزاء وتغيرها إلى أجزاء أصلية، فيزداد الكم العارض للأجزاء الأصلية زيادة متصلة تدريجية، وهذا هو معنى الحركة. إذن التفت جيدا، الإشكال كان يقوم على أن هناك أجزاء متغايرة، فعندنا كمان متغايرة. السيد العلامة يريد أن يقول الأجزاء هي أجزاء واحدة، بدليل أننا نقول هذا إنسان هو نفسه هو. إذن فتحقق ثبات الموضوع وأنه يتغير تغيرا تدريجيا. وأما الحركة الوضعية، الحركة في مقولة الواقع، يقول فالحركة فيه أيضا ظاهر كحركة الكرة على محورها. لاحظ معي، الكرة عندما تتحرك، يعني يأتي إنسان ويفر الكرة، يحرك الكرة، يدورها فتدور الكرة بهذه الطريقة، هنا توجد حركة مكانية أو لا توجد؟ توجد أو لا توجد؟ لا توجد، لأن الكرة بقيت ثابتة في مكانها، لم تنتقل من مكان إلى مكان آخر. لكن الحركة من حيث ماذا؟ من حيث الأجزاء. التفت جيدا حتى تتضح أين التغير صار في الحركة. لتغير. عندما أتي إلى هذا الزنبور
يبطل الحركة. ولهذا إذا تذكرتم
قلت الكرة عندما تسقط من الأعلى إلى الأسفل، هذا الامتداد الواحد نقسمه إلى أجزاء، كل جزء يكون نوع معقولة. إذا وضعت يدي على الجزء الأعلى أقول هذا كم من أعلى، كم من وسط، كم من أسفل، تقدم هذا. إذن بناء على ذلك، إذا افترضنا أن هذا الامتداد ليس قابلا للقسمة، إذن تتحقق الحركة في المقولة أو لا تتحقق؟ لا تتحقق، لأن الحركة في المقولة ما معنى؟ أن يرد على الموضوع في كل جزء من أجزاء الحركة. إذا لابد أن تكون للحركة أجزاء وأقسام، فإذا كان الشيء لا يقبل الانقسام إذا لا تتحقق الحركة في المقولة، أو قل لا تتحقق مسافة الحركة. إذا اتضحت هذه النقطة نقول لماذا الحركة لا تقع في مقولة الفعل ومقولة الانفعال؟ مقولة الفعل قلنا كالتسخين، فعل التسخين. مقولة الانفعال كالتسخن، ما دام يتسخن. مقولة الفعل ومقولة الانفعال تتقومان بالتدريج، أخذ في مفهوميهما في تعريفيهما حقيقة التدريج. هذا تقدم في بيان مقولة الفعل والانفعال. ماذا قلنا؟ قلنا مقولة الفعل ما دام يؤثر، ومقولة الانفعال ما دام يتأثر، وما دام تدل على التدريج. إذن المقدمة الأولى نقول بما أن مقولة الفعل ومقولة الانفعال أخذ فيهما حقيقة التدريج لا تقع الحركة فيهما. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن الحركة تقع في مقولة الفعل لازم من ذلك أن نقسم الحركة إلى أجزاء، لأن حركة الشيء في المقولة معناه أن يرد على الموضوع في كل جزئين من أجزاء الحركة نوع مقولة. إذا لازم وقوع الحركة في الفعل، ولازم وقوع الحركة في الانفعال، أننا نقسم ذاك الامتداد انقساما بالقوة. فإن قلت قسموا كما أنكم قسمتم الحركة في مقولة الكب إلى أجزاء، فقلت الحركة المكانية إلى أجزاء، فقلتم عندنا عالي ومتوسط وسافل. قسمتم الحركة الكيفية اللونية إلى أجزاء، فقلتم صفرة وحمرة وخضرة. قسموا الحركة الفعلية والانفعالية إلى أجزاء. قلنا لو قسمناها إلى أجزاء، إذن قسمناها إلى أجزاء دفعية، وإذا قسمناها إلى أجزاء دفعية، إذن هذا خلف مقولة الفعل والانفعال، لأنهما متقومان بحقيقة التدريج. وبعبارة أوضح، وقوع الحركة في مقولة الفعل سلب حقيقة الفعل عنها، وقوع الحركة في مقولة الانفعال سلب وإعدام وبطلان لمقولة الانفعال. لماذا؟ لأن مقولة الفعل ومقولة الانفعال متقومتان بالتدريج، والتدريج يقابل التغير الدفعي، فلو وقعت الحركة فيهما لزم من وقوع الحركة فيهما أن نقسمهما إلى أجزاء دفعية، وتقسيمهما إلى أجزاء دفعية يعدم حقيقة الفعل والانفعال، لأن حقيقتيهما متقومتان بماذا؟ استطعت أوصل النكتة أم لا؟ لاحظ، قال: أما الفعل والانفعال فإنه قد أخذ في حقيقتيهما، في مفهوميهما، أو قل بعبارة أخرى في ماهيتيهما التدريج، فلا فرد آني الوجود لهما. ما معنى لا فرد آني الوجود لهما؟ يعني لا أجزاء دفعية لهما. الفرد الآني يعني الفرد الدفعي. فإن قلت لماذا نحن نحتاج إلى أجزاء دفعية؟ نقول لأن أساساً وقوع الحركة في المقولة فرع أننا نقسم ذاك الامتداد إلى مجموعة أجزاء، ووقوع الحركة فيهما أي في الفعل والانفعال ماذا يستلزم؟ ماذا يقتضي؟ الانقسام إلى أقسام آلية الوجود. فإن قل قسمهما إلى أجزاء آلية الوجود، ما هو المحذور؟ نقول المحذور هو أنه أخذ في حقيقتيهما التدريج، والتدريج يقابل آلية الوجود الأجزاء الآلية. فإذا قسمت الفعل إلى آلية الوجود إلى أجزاء دفعية، إذا أقبلت الفعل والانفعال، وليس لهما ذلك أي ذلك الانقسام الآني. لماذا؟ لأن أخذ فيهما حقيقة التدريج. وإذا اتضحت هذه النكتة سر بها إلى مقولة المتى، الزمان. الزمان أيضا تدريجي الوجود، فإذا كان تدريجي الوجود استحال أن تقع الحركة فيه، لأن وقوع الحركة تقتضي الانقسام إلى أجزاء، والانقسام إلى أجزاء آنية الوجود ينافي أخذ التدريج في مقولة المتى. الزمان تدريجي الوجود. قال: وكذا الكلام في متى، فإن المتى هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. فإن قلت ما ذكرنا كلمة تدريج؟ قلنا إذا ذكرنا كلمة الزمان، الزمان هو تدريجي، فهي تدريجية تنافي وقوع الحركة فيها المقتضية. هذا وجه المنافاة، المقتضية للانقسام إلى أقسام آنية آنية الوجود دفعية. فإن قل فلتقسم إلى أجزاء دفعية، قلنا هذا خلف أنه أخذ في حقيقتها التدريج. وأما البقية يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.